صرح الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور السيد هادي أفقهي أن التوقعات التي أشار إليها سماحة قائد الثورة الإسلامية بشأن التطورات الإقليمية تستند إلى معطيات دقيقة وواقعية، مضيفا أن الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل تسعى إلى تعزيز نفوذها بينما تحاول روسيا الحفاظ على مصالحها في المنطقة. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى جانب ما قاله الدكتور هادي السيد أفقهي بهذا الخصوص.
بات واضحا تصدع في الحقيقة الهيمنة الأمريكية على المستوى العالمي والإقليمي وداخل أمريكا نفسها، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني كذلك التشتت والتمزق في داخل منظومة الكيان الصهيوني اللقيط من استقالات ومن إقالات كذلك، ومن عدم تحقق الأهداف التي أعلنها نتنياهو منذ حرب ما بعد 7 أكتوبر إلى يومنا هذا، وهي باتت الأهداف واضحة، وخصوصا بعض التحركات الأخيرة والتشنجات بين الحكومة الأمريكية وشخص نتنياهو فضلا عن الحكومة الصهيونية اللقيطة. إذن مؤشرات سماحة السيد هي مؤشرات واقعية وليست شعارات أو ليست مزايدات. هناك الآن الوضع في سوريا، الكل في الحقيقة يتكالب مع بعض للتقاسم لهذه الكعكة السورية، الأطماع الأمريكية، الأطماع التركية، الأطماع الصهيونية، وكذلك روسيا موجودة في الساحة وتريد أنه تحصل على هذه الكعكة. فسماحته يؤكد أنه هذه المؤشرات ستتفاقم يوما بعد يوم عندما حصلت أحداث 7 أكتوبر المجيدة والخالدة. تقريبا أكثر زعماء أوروبا وأمريكا في الحقيقة هرولوا إلى تل أبيب، هذه كلها يعني مستندات موثقات بالصوت والصورة، من بايدن إلى المستشار الألماني إلى ماكرون الفرنسي إلى رئيس وزراء بريطانيا إلى رئيس وزراء كندا إلى رئيس في الحقيقة قوات المركزية البريطانية في الأمريكية في الشرق الأوسط، دول الناتو، حتى بعض الدول المطبعة هنا في منطقتنا. هذه الإضاءة الأولى أنه كلهم وقفوا ودعموا وشاركوا في الحقيقة الكيان الصهيوني في الإبادة البشرية، وأيديهم ملطخة بدماء هؤلاء الأبرياء من أطفال ونساء. الإضاءة الثانية أنه في هذا التوقيت ونحن في خضم المفاوضات للجولة الرابعة تذكر إيران أنه مع من الآن تتفاوض، مع طرف متغطرس، مع طرف يدعي أنه يريد أن يصل إلى نتائج مرجوة وطيبة للطرفين، ولكن ما زال يزيد من العقوبات، يزيد من العقوبات، ويهددنا كذلك بالخيار العسكري. ونرى هذه التناقضات، وآخرها وودكوف الذي هو على في الحقيقة وشك السفر إلى مسقط في البداية، وعدونا أنه لا يطرحون قضايا أخرى، وهم لا في الحقيقة لا يتخوفون من إنتاج التخصيب بنسبة يعني معينة، ولكن الآن يقول يجب إيقاف التخصيب. إذن في كل أحوال نحن في خضم هذه التناقضات صامدون وثابتون على قيمنا ومطالبنا ومنطقنا.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران تعتبر امتلاك واستخدام الأسلحة النووية محرما، لكنها في الوقت ذاته تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم. وأضاف عراقشي أننا لا نسعى إلى امتلاك السلاح النووي، وليس لهذا السلاح أي مكان في العقيدة الدفاعية الإيرانية. وفي كلمة التي ألقاها بمؤتمر الحوار بين إيران والدول العربية بالعاصمة القطرية، أشار عراقشي لأن الكيان الصهيوني يشكل تهديدا دائما للمنطقة، وقال لا يمكن تجاهل أهدافه التوسعية الخطيرة، لافتا إلى أنه بينما يمارس الإبادة في غزة يواصل اعتداءاته على سوريا ولبنان بهدف زعزعة استقرار المنطقة بأكملها. وكان وزير الخارجية الإيراني أجرى مباحثة مع المسؤولين السعوديين في جدة حول المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بعد لقائه نظيره السعودي وإطلاعه على آخر تطورات المفاوضات. وتأتي هذه المحادثات في إطار استراتيجية إيران لبناء التوافق الإقليمي والدولي وضمان دعم الشركاء الاستراتيجيين. أعلنت الهند وباكستان موافقتهما على وقف فوري لإطلاق النار بعد أيام من تبادل الهجمات بين البلدين. وأقلت وزارة الخارجية الهندية أن وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارا من اليوم، موضحة أن قائدي على العمليات العسكرية الهندية والباكستانية اتفقا على إيقاف كلا الجانبين إطلاق النار. من جانبه قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن نحو 30 دولة شاركت في الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب، مشيرا إلى تفعيل القنوات والخطوط الساخنة بين الهند وباكستان. رحب إسماعيل بقيل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وأكد أهمية التزام البلدين باغتنام هذه الفرصة لضمان خفض التوتر وترسيخ الاستقرار في المنطقة، واصفا قرار قادة البلدين بوقف الاشتباكات بالخطوة المسؤولة والحكيمة. يأتي ذلك في وقت أعرب فيه عن أمله في أن تعود العلاقات بين الهند وباكستان إلى طبيعتها بأقرب وقت ممكن. حول آخر المستجدات للاتفاق المفاجئ على وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، نستمع إلى ما قاله الصحفي الزميل علي حسين من إسلام آباد.
في الواقع عند الساعة 5 من عصر اليوم بالتوقيت المحلي في باكستان، دخلت باكستان والهند حيز التنفيذ فيما يخص قرار اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم إيقاف كافة الأعمال الهجومية كانت أو دفاعية عند الحدود عند خط ما يسمى بالـLOC، خط السيطرة الدولي في إقليم كشمير، وكذلك فيما يتعلق بالهجمات الأخرى إن كان من خلال الصواريخ البالستية أو حتى الهجوم بالمسيرات. في الواقع رئيس الوزراء الباكستاني كان قد التقى اليوم مع رئيس الجمهورية آصف علي زرداري، وكان قد أطلعه على مسار المباحثات التي تمت خلال 24 ساعة الماضية فيما يتعلق بالوساطة الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين الهندي والباكستاني. نائب رئيس الوزراء محمد إسحاق دار وهو أيضا وزير الخارجية كان قد أعلن بأن وصول البلدين إلى وقف إطلاق النار هو ما كانت ترتئيه باكستان منذ البداية من خلال تحقيق شفاف وعادل ونزيه فيما يتعلق بهجوم كشمير في 22 من أبريل الماضي في منطقة بهلغام في الشطر الهندي. يعني هذا الاتفاق وإن كان مفاجئا حيث لم تكن هناك أي أخبار سابقة تتعلق بهذا الأمر، إلا أنه لحد الآن لم تتكشف يعني بنود هذا الاتفاق، كون أن البلدين سيخوضان مفاوضات أوسع فيما يتعلق بعدة قضايا مشتركة منها الملف المائي، حيث أن الجميع يعلم بأن المعضلة الكبرى بالنسبة لباكستان هو التهديد المائي، حيث أن الهند كان قد قطعت مياه نهر السند عن إقليم البنجاب والسند في باكستان. هذا واحد من أهم الملفات التي سيناقشها الجانبان في الأيام المقبلة. فيما يتعلق بمسألة المفاوضات التي ستقبل عليها البلدين، طبعا للآن لم ترشح أي تفاصيل حول مكان إقامة هذه المفاوضات، المدينة التي ستستضيف هذه المفاوضات أو البنود التي سيتم مناقشتها، إلا أن ذلك سيتبين تباعا، حيث من المتوقع أن تجري الخارجية الهندية بعد ساعات من الآن مؤتمر صحفي فيما يتعلق بهذا الموضوع، وكذلك الأمر من المتوقع أن يجري الجانب الباكستاني أيضا مساء اليوم مؤتمر صحفي يتم من خلاله توضيح أكثر لاتفاق وقف إطلاق النار والأمور التي سيتم بحثها مع الجانب الهندي في الأيام المقبلة. طبعا عدة ملفات هامة كانت قد أودت إلى هذه الأزمة بين باكستان والهند، منها قضية كشمير والنزاع الكشميري طويل الأمد الذي يمتد لمدة 7 عقود ماضية، بالإضافة إلى موضوع هجوم بهلغام الذي كان هو نقطة الاشتعال لهذا النزاع في هذه الأيام الماضية. لذلك فإن أعتقد بأن الموضوع الأساسي الذي سيتم البحث فيه هو كيفية معالجة هجوم بهلغام والتحقيق فيه. طبعا الجانب الباكستاني يصر لحد الآن بأن لابد من تحقيق دولي عادل وشفاف ونزيه يتم من خلاله إيضاح ما إذا كانت باكستان متورطة فعلا في هذا الهجوم أو لا، فإن يعني القائمين على هذا الهجوم هم أطراف أخرى.
استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون مساء اليوم بعد قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة تنتوي نازحين في دير البلح بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد مواطنة على الأقل وإصابة عدد آخر بينهم أطفال بعد قصف الاحتلال خيمة تنتوي نازحين بمخيم الناصرة شرق مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح. أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 70% من سكان قطاع غزة يعيشون في مناطق تشهد توغلات عسكرية صهيونية أو أوامر تهجير قسرية وسط حصار كامل مستمر منذ نحو 3 أشهر. وأشار المكتب إلى استعداده لتكثيف المساعدات فور رفع الحصار، لكن الوضع الحالي كارثي حيث الفلسطينيون يموتون دون إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية. من جهته حذر المتحدث باسم اليونيسيف من أن خطة الاحتلال الجديدة لتنظيم المساعدات تزيد من معاناة الأطفال وتفرض شروطا غير إنسانية. على صعيد آخر، يشهد قطاع غزة المحاصر كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تتصاعد التحذيرات من مجاعة جماعية تفتك بالمدنيين نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
في غزة لم يعد الجوع مجرد حالة طارئة، بل تحول إلى مشهد يومي يختزل في عيون أطفال أنهكهم الانتظار وأمهات يكابدن من أجل كسرة خبز. في المخيمات وفي الأزقة المدمرة وفي أروقة المستشفيات الخالية من الأدوية تتجسد مأساة إنسانية تنذر بكارثة أكبر، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض حصاره الخانق ويمنع وصول المساعدة الحيوية إلى القطاع. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أكد أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سياسة هندسة مجاعة ممنهجة تهدف إلى إنهاك المدنيين وتهجيرهم من خلال إغلاق جميع المعابر منذ أكثر من 70 يوما متواصلة. وقد أدى هذا الحصار إلى منع دخول ما يزيد على 39,000 شاحنة محملة بالوقود والدواء والمساعدات الإنسانية، ما تسبب بانهيار شبه تام للقطاعين الصحي والاقتصادي. ويقدر عدد المدنيين المتضررين من هذه السياسة القمعية بأكثر من 2,400,000 نسمة، بينهم أكثر من 65,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد وانعدام الغذاء. كما أدى توقف جميع المخابز منذ 40 يوما إلى حرمان السكان من الخبز والغذاء الأساسي وتفاقم أزمة المجاعة خاصة بين الأطفال والمرضى وكبار السن. في خان يونس تظاهر عشرات الأطفال داخل مخيم للنازحين مطالبين بفتح المعابر والسماح بدخول الطعام، رفعوا لافتات تذكر العالم بأنهم يريدون فقط العيش بسلام وسد جوعهم. وقد حذرت جمعية أصحاب المخابز من أن نصف سكان القطاع باتوا بلا دقيق، بينما دمرت 25 مخبزا بفعل القصف ولا بديل عن فتح المعابر لإنقاذ الأرواح. من جانبها أكدت الأمم المتحدة أن عدد الوجبات التي تعدها المطابخ المجتمعية انخفض بنسبة 46% خلال يوم واحد فقط، إذ تراجع العدد من 838,000 وجبة إلى 454,000 في ظل إغلاق أكثر من 80 مطبخ مجتمعيا نتيجة نقص الإمدادات. ووصف المرصد الأورومتوسطي هذه المجاعة بأنها جريمة مكتملة الأركان، فيما اعتبر المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح حرب في انتهاك صارخ لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
نصف جيش الاحتلال منازل سكنية في مخيم نور شمس شمال غربي الضفة الغربية في ظل العدوان المتواصل منذ 91 يوما. يأتي هذا التصعيد استمرارا لعمليات الهدم الصهيونية بالمخيم وتحديدا في حارات عدة. أكد الخبير العسكري والاستراتيجية اليمنية العميد عزيز راشد أن اليمن انتقل نقلة نوعية في مواجهته ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث تمكن من تغيير موازين القوى وقلب المعادلات العسكرية وفرض قواعد اشتباك جديدة.
انتقل نقلة نوعية بالقدرات العسكرية وفرض على مسرح العمليات واقعا غير موازين دول وأيضا إقليم، وكذلك قلب معادلات عسكرية وقواعد اشتباك جديدة. فرضت على الأمريكي إنهاء العدوان مباشرة من خلال الاتصال بالوسيط الدولي ممثلة بعمان، وعدم إطلاق النار على اليمن من خلال الأمريكيين، ونحن عدم استهداف السفن الأمريكية طالما وقد التزمت بعدم العدوان على اليمن، وبالتالي هذه معادلة فارقة كبيرة جدا، وخصوصا أن هناك ثلاث طائرات أمريكية من نوع F-18 سقطت، الأولى فقالوا نيران صديقة، ثم الثانية فقالوا انعطافها لحاملة الطائرات على إثرها والاشتباك مع أنصار الله مع القوات اليمنية حدثت أن سقطت، الثالثة لم يعد بمقدورهم الكذب على العالم وخصوصا على الداخل الأمريكي، مما جعل ترامب يتصل بالوسيط العماني الإسراع في وقف إطلاق النار مقابل وقف إطلاق النار على السفن، وهذا هذه قلبت موازين القوى، وخصوصا إذا أمتلكنا مرتكزات أساسية. المرتكز الأول وهو التكتيك القتالي الذي تستطيع القوات المسلحة اليمنية أن تقوم بعمليات عسكرية مزمنة ضد أهداف متعددة، وهذه الأهداف المتعددة تربك العدو وتجعله غير قادر على فرض سيطرة نارية وكبح جماح الصواريخ والطائرات المسيرة، لذلك ليس لديه رؤية في امتلاك رؤية مواجهة حرب نتيجة هذا الخبرات التكتيكية والضرب الأهداف المزمنة، بالإضافة إلى تطور نوعي في التكنولوجيا العسكرية ممثلة بالصواريخ الفرض صوتية التي أصبحت معضلة كبيرة جدا أمام سرعتها الفائقة، وكذلك أمام الطائرات السبرانية الطائرات المسيرة والعمل التطوير الصناعي، وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعارات المتعددة ووسائل التتبع العسكرية، هذا ما أجبر العدو على أنه يتلقى ضربات موجعة وأهدافه دسمة وأهدافه كبيرة وعملاقة وذات كلفة باهظة، وأيضا عندما تستهدف بهذه الطائرات وبالذكاء والابتكار الذي وصل إليه اليمن عندها سيكون من السهل إيذاء الخصم، وهذا ما وصل إليه، بالإضافة إلى قدرة الاستخبارات العسكرية في جمع المعلومات وتحليل البيانات وانتقاء الأهداف، مما يجعل اليمن في انتقائية للأهداف ونوعيتها، هذه الاستراتيجية مهمة جدا في المواجهة العسكرية، وهذا ما جعل الأمريكي يخضع مباشرة نتيجة تغيير هذه القواعد وهذه الانقلابات على وسائل العصر الحديثة، وبالتالي أن الهجمات المتعددة بالصواريخ البالستية وبالطيران المسير معضلة أساسية أصبحت أمام التكنولوجيا العسكرية المتقدمة الأمريكية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن على العالم أجمع الوقف بوجه جرائم الكيان. الهند وباكستان يتوصلان لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار وشهداء ومصابون بقصف الاحتلال في دير البلح. شكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم أيها الأحبة، وأنتم برفقتنا في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة رسائل الميدان ويمن الإسناد. هل يحسم الاحتلال معركة غزة بلهجة التصعيد؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع؟ وماذا في التأكيد اليمني على عامل الإسناد لغزة؟ تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. لم تعد أبواب الجحيم العنوان الصهيوني لحملة العبادة الجديدة التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو على غزة، بل فتح الفلسطينيون أبواب الجحيم بوجه جنوده الذين يتساقطون حوادث متفرقة في القطاع. ومع التكتم الصهيوني المطبق على الأحداث، فإن تقاطع الأخبار بين منصات عبرية وبيانات فلسطينية يشي بحوادث صعبة جدا، ليس أقلها سقوط أعداد من القتلى والإصابات في صفوف جنود الاحتلال الذين تسللوا رفح والشجاعية، وحيث أطبق عليهم المقاومون الفلسطينيون المنازل التي كانوا يتحصنون بداخلها. وفيما يجول الصهيوني بعدوانه بكل اتجاه في المنطقة، جدد اليمني الواقف على أعلى جبال الشرف في الأمة النائمة أنهم ثابتون بوجه العدوانية الصهيونية، وأنهم لن يتركوا غزة وأهلها، كما أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
حالة رعب اجتاحت مساحات واسعة من تل أبيب وسط كيان الاحتلال عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن ودفع بصفارات الإنذار للعمل واستنفار الدفاعات الصاروخية وسيطرت حالة من الشلل التام. وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إغلاق المطار وإيقاف التنقلات وإغلاق محاور مركزية توصل إلى المنطقة، وذكرت مواقع صهيونية إبلاغ شركات طيران أجنبية بإلغاء رحلاتها إلى كيان الاحتلال، بينما تراجعت طائرات دول أخرى قبل هبوطها بلحظات، وطالبت هذه الدول إدارة المطار بتوضيحات عاجلة عن المشهد الجوي للأيام المقبلة عقب تكرار استهداف المطار.
بيان صادر عن القوات المسلحة.
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن مسؤولية الوحدة الصاروخية اليمنية عن إطلاق الصاروخ، وأكد العميد سريع أن هذه العمليات مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا المطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق هدفه بنجاح بفضل الله. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر.
تكرار هذه المشاهد المرعبة للصهاينة سيجعل قيادة العدو تعيد الحساب كثيرا في عدوانها على دول المنطقة، وتستعجل التفتيش عن آلية جديدة في حماية جبهتها الداخلية بعد فشل منظوماتها الجوية ومفخرة سلاحها المتطور، ومعه منظومة ثاد الأمريكية في ضمان أمن المستوطنين الذين تصاعد غضبهم مؤخرا في ظل توعد اليمنيين بالمزيد من المفاجآت والضربات المجيعة.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الكاتب والمحلل السياسي دكتور علي بيضون. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله. في غزة دكتور علي لا يتوقف العدو عن التصعيد والتلويح، طبعا بتوسيع عملياته العسكرية وتثبيت مواقعه على الأرض. المقاومة من جهتها تؤكد ثباتها على الأرض بمزيد من العمليات. ماذا في مؤشرات هذا المشهد وتصعيد وتلويح بتوسيع العمليات العسكرية من جانب العدو؟ المقاومة من جهتها تصعد في عملياتها.
يعني لا أدري رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على ماذا يستند اليوم في ظل الإخفاق العسكري لجيشه في الثبات والبقاء في المناطق التي يحتلها، وخصوصا بعد تعرضه لكمائن متعددة من قبل المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، وخصوصا بأحياء غزة وشجاعية وجنوب غزة. وبالتالي هذه المشاهد القاسية والأحداث الصعبة التي تحصل ضد جنوده، يعني عمليات قتل بشكل يومي وإصابة وجرح عدد من الجنود والضباط الصهاينة، هذا سيشكل ثقل كبير جدا لا يستطيع تحمله الجيش الإسرائيلي في الاستمرار في العملية العسكرية. أضف إلى ذلك يعني ضعف محور الاحتلال و المحور الإسرائيلي الذي يستند إليه، وهو موضوع الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الحلف بدأ يضعف من خلال تخلي ترامب عن نتنياهو ودعوته إلى إيقاف الحرب في غزة بطريقة سريعة، وبدأ العمل الأمريكي يعمل بطريقة منفصلة عن العمل الإسرائيلي. وهذه مسألة مهمة جدا بأن خيارات نتنياهو بدأت تضعف في غزة، لأن الخيار العسكري أصبح ضعيفا. موضوع التفاوض والقبول بصفقة هو الأسلم الذي يضغط على نتنياهو الآن من خلال الجبهة الداخلية وأهالي الأسرى وحتى القيادة العسكرية وبعض القيادات الاحتياط، وخصوصا أن الجيش الإسرائيلي بدأ يضعف من الداخل من خلال إرادة القتال، من خلال عدم القبول ب يعني التوقيع على التجنيد مجددا، وخصوصا الاحتياط. هناك تعقيدات كبيرة جدا في هذا الموضوع، وما زال نتنياهو مصر على الحملة العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية وإخراج الأسرى بالقوة، بالرغم من أن هناك مقترحات متعددة حصلت. يعني المقترح المصري فيما يخص الهدنة لمدة بين 40 إلى 70 يوما مقابل يعني إطلاق أسرى، 8 أسرى مع 8 جثث صهاينة، وبالمقابل العدو الإسرائيلي يقوم بإخراج مجموعة كبيرة من الأسرى الفلسطينيين. ما زال نتنياهو يرفض المسار الدبلوماسي والمقترحات سواء من مصر أو من قطر أو من الولايات المتحدة الأمريكية، على ما يبدو اليوم أن ترامب وعد بإنهاء موضوع غزة قريبا خلال أسبوعين، أن تنتهي مسألة غزة وإطلاق سراح الأسرى ضمن صفقة تديرها الولايات المتحدة الأمريكية بمعزل عن رأي نتنياهو. وهذا الخلاف اليوم بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية من الممكن أن يشكل ضغطا كبيرا على نتنياهو بالذهاب سريعا إلى إتمام صفقة ما في هذه المرحلة وإنهاء موضوع الحرب في غزة ضمن الرؤية الأمريكية للمنطقة في حال حلت الكثير من المشاكل والنقاط الساخنة، فضلا عن تمهيد لحلول دبلوماسية بدأت مع اليمن وهذا اليوم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال المفاوضات حول الملف النووي، ومن الممكن أن تنتقل إلى ملفات أخرى. لذلك نتنياهو في غزة اليوم بدأت تضيق أمامه الفرص والخيارات، وعقم المسار العسكري سيضغط على نتنياهو داخليا وخارجيا، يعني من خلال يعني الضغوط الأمريكية من الخارج والضغوط الجبهة الداخلية الإسرائيلية من الداخل، سيفرض عليه مسار التفاوض وإنهاء الأزمة والقبول بالمقترحات في هذا الإطار، وكونه لا يعني لا يلبي بمقترحاته رغبة حركة حماس في موضوع تسليم الأسرى بدون ثمن. وهذه المسألة بطبيعة الحال إذا أصر نتنياهو في إطالة أمد الحرب من الممكن أن يطلب عليه، وحتى الرؤية الأمريكية اليوم تقول بأنه ليس لدى نتنياهو الكثير من الوقت، ليس لديه الهامش، لم يعد لديه الفرص في موضوع الاستمرار في هذه الحرب، وبالتالي الضغوط بدأت تكبر والخيارات تضيق والمشهد ينقلب على نتنياهو في هذه المرحلة. طيب على موضوع غزة بالتحديد،
على مستوى الساحة اللبنانية يا دكتور علي، الرئاسة الفرنسية تتناول سلاح المقاومة وماكرون يلوح بالتصعيد على حزب الله، طبعا ما الأخذ بعين الاعتبار أن فرنسا هي إحدى الدول الراعية لقرار وقف إطلاق النار في لبنان، ماذا في دلالات الموقف الفرنسي اليوم وما هي الأبعاد التي يحملها؟
طبعا يعني العجز الفرنسي واضح في موضوع لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701 وعدم قدرة فرنسا على الضغط على الكيان الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بالانسحاب ومنع العدوان والخروقات. تأتي يعني ادعاءات واتهامات الرئيس الفرنسي ماكرون حزب الله والمقاومة والضغط عليها، وهي التي تطبق الاتفاق 1701 ولم تخرق ولا خرق واحد في جنوب نهر الليطاني وعلى الحدود اللبنانية، وبالتالي يعني هذا الموقف الفرنسي مستغرب، هو ضعيف أمام الكيان الصهيوني بينما أمام لبنان وأمام المقاومة يتهم ويهدد ويضغط، وبالتالي هذا يعني يعبر عن أن الموقف الفرنسي هو موقف منحاز للكيان الصهيوني غير متوازن، لا يراعي المصالح الفرنسية في لبنان، لأنه اليوم إذا ضغط على حزب الله ويعني أفشل هذه العلاقة التي كانت موجودة بين فرنسا وحزب الله، علاقة جيدة في هذا الإطار، بالتالي ليست لمصلحة النفوذ الفرنسي في لبنان، ليست ليست لمصلحة اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان. المطلوب من فرنسا أن يكون لديها عدالة في موضوع الاتهام أو الضغط وجرأة ضد العدو الإسرائيلي، ليس ضد المقاومة وليس ضد لبنان واتهامه. ولبنان بحسب اعتراف اليونيفيل وقوات الطوارئ في لبنان بأن المقاومة لم تخرق الاتفاق، بل العدو الإسرائيلي خرق الاتفاق أكثر من 3000 خرق وعدوان على لبنان، هذا باعتراف الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل في لبنان. الموقف الفرنسي موقف ضاغط على المقاومة في لبنان، المقاومة لا يمكن أن تعطي أكثر مما أعطته في موضوع الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار، لم تخرق لهذا الاتفاق، وبالتالي هل هناك ضغوط على ماكرون من قبل اللوبي الصهيوني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون إلى جانب أمريكا وإلى جانب الكيان الصهيوني في الضغط على لبنان وعلى المقاومة لتحصيل مكاسب مرتبطة بنزع سلاح المقاومة في الداخل اللبناني، ويعني تأليب الرأي العام في لبنان على المقاومة بأن المقاومة هي السبب في موضوع العدوان الإسرائيلي واستكمال يعني ضرباته وخروقاته واستهدافاته في هذا الموضوع. لذلك المسؤولية اليوم هي على اللجنة الدولية المشرفة على تطبيق القرار 1701 وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الموقف الفرنسي اليوم يعني ليس إيجابيا، وهو يضر بمصلحة فرنسا ويؤكد على أن فرنسا غير نزيهة.
طيب دكتور، ضمن إطار الإسناد اليمني تأكيد على استمرار حصار الكيان على مستوى الملاحة البحرية والجوية، ماذا عن عامل اليمن في معادلة الإسناد؟
طبعا يعني اليوم شكل اليمن تشكل القدرات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية العمود الفقري اليوم في الضغط على الكيان الصهيوني وإبقاء المواجهة من خارج الكيان الصهيوني من الجبهات، من وحدة الساحات، من جهات أخرى بعدما توقفت من الجبهة اللبنانية والجبهة العراقية، ما زالت مستمرة في الجبهة اليمنية بقوة. وهذه المسألة تشير إلى أن اليمن مصر على الاستمرار في المساعدة بالرغم من كل الضغوط والعدوان وأكثر من 1500 غارة على منشآت حيوية ومدنية. اليمن ما زال لديه القدرات في إفشال المخطط الأمريكي في الضغط على اليمن لإخراجه من المعادلة وإخراجه من وحدة الساحات ومساعدة غزة، فضلا عن أن اليمن ما زال يستطيع أن يستمر بهذه الجبهة التي تستنزف العدو الإسرائيلي بعدما أفشل المخطط الأمريكي وأخرجه من المواجهة، وحصل اتفاق بعدم استهداف اليمن من قبل الأمريكيين وإبقاء المعركة والحرب مفتوحة في مساعدة غزة وأرسال الصواريخ يافا وتل أبيب بن غوريون ومطارات متعددة. لذلك اليمن اليوم هو يقوم بدور كبير جدا في إبقاء مواجهة مفتوحة في استنزاف العدو اقتصاديا، أمنيا، معنويا، إقفال المطار بن غوريون، تهديد القواعد العسكرية والجوية، إنزال الملايين المستوطنين إلى الملاجئ. هذا بحد ذاته لن يستطيع العدو الإسرائيلي أن يكمل لوحده في ظل ترك الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني لوحده في هذه المعركة بعدما أوقف جبهة اليمن أو العدوان على اليمن وعقد اتفاقا مع اليمن في هذا الإطار. يبقى الإسرائيلي اليوم لوحده يصارع يتحمل التداعيات العسكرية والاقتصادية والأمنية،
وهذه الوحدانية التي تتفضلون بها دكتور. يعني قيادة أركان الاحتلال تعلن أن نسبة جنود الاحتياط الرافضين للخدمة لا تتعدى 80%، بينما الإعلام العبري يقول أن هذه النسبة غير صحيحة والنسبة الحقيقية أعلى من ذلك. لو وضعنا هذا الأمر إلى جانب مقاومة غزة وأصرار اليمن على الإسناد، كيف سينعكس ذلك على معادلة الصراع مع العدو؟ وما التوقعات لمستقبلها وانعكاساتها على المنطقة؟ أتمنى باختصار دكتور.
طبعا يعني بالأساس هي معركة إرادات، معركة مشروع الحق ضد مشروع الباطل. اليمن مصر على البقاء في هذه المعادلة، الشعب الفلسطيني لم يتراجع لم يتنازل، ما زال مصرا على تحقيق أهدافه في حماية المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة، الانتصار على العدو الإسرائيلي، إيجاد معادلة واتفاق لتبادل الأسرى، عبر التفاوض بدون أي ضغط عسكري، وبالتالي هناك رغبة قتالية وإرادة عالية في القتال من الجانب الفلسطيني الجانب اليمني ومحور المقاومة بشكل عام، بينما العدو الإسرائيلي اليوم بدأ يفقد الرغبة في القتال، يتراجع أداؤه العسكري بالرغم من امتلاكه كل التقنيات والتكنولوجيا الأرضية والفضائية والبحرية، وبالتالي ما زال خائف مرعوب من القتال. الاحتياط والجنود والضباط لا يريدون القتال، وهم يدفعون باتجاه الضغط على المؤسسة السياسية للذهاب إلى التفاوض وإبرام صفقة وإيقاف الحرب في غزة، وبالتالي يعني إنهاء هذا التهديد للكيان الصهيوني الذي بدأ ينقلب على حكومة العدو وعلى الكيان الصهيوني، والذي بدأ يهدد كيانية والأمن القومي الصهيوني، وهذه مسألة بدأ يشعر بها المعارضون الذين بدأوا يضغطون على نتنياهو في هذا السياق بأن الانهيار هو النتيجة الحتمية التي ستصل إليها إسرائيل فيما لو بقي الاستمرار في موضوع الحرب في غزة بدون إتمام صفقة وإعادة الأسرى أحياء.
عارف تقول، وتحية لكم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لكم، شكرا.
حياكم الله. مستمعين الأفاضل في لقائنا هذا أينما كنتم، فلسطين اليوم تسلم. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه والمقاومة لعملياته، حيث أعلنت وسائل إعلام الاحتلال عن حادث أمنيا صعب في حي الشجاعية شرقي قطاع غزة. وفان الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
رواية المقاومة التي اعتدنا على تصديرها الرواية الأصدق والأدق في هذا السياق، كما فعلت كتائب القسام بالأمس عندما نشرت إحدى الكمائن أو أحد الكمائن الذي حدث في منطقة رفح، وهذا هو في إطار سلسلة من الكمائن وهي أبواب الجحيم التي أعلنتها كتائب القسام في رفح وفي غيرها من المناطق. على كل الأحوال ذوي الانفجارات لا زالت تسمع في المناطق الشرقية في مدينة غزة وأيضا في مناطق شرق المنز والمناطق الشرقية الجنوبية من رفح. هذه المناطق كلها هي مسرح لعمليات ما بين المقاومة الفلسطينية التي ترد على الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات النصف أيضا التي يقوم بها جيش الاحتلال. هذه العمليات وإن كانت تجري في مناطق الاشتباكات ومناطق التوغل البري، في مقابل ذلك هناك عمليات قتل ممنهجة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين العزل كما حدث قبل قليل في مناطق رفح، ولكن هذه المرة في المناطق الشمالية الغربية من رفح عندما أطلقت الزوارق الحربية نيران أسلحتها تجاه المواطنين على الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد محمد البردويل وإصابة عدد آخر من المواطنين. سبقت هذه الحادثة حادثة وقعت فجرا في منطقة الصبرة في مدينة غزة عندما استهدف الاحتلال خيمة للمواطنين. هذه الخيمة كانت فيها عائلة كاملة تم مسحها من السبيل المدني، وهي عائلة فخر والطيف الذي سكن هو وزوجته هند، إضافة إلى 3 من أبنائه لتمسح هذه العائلة من السجل المدني، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة في كافة أماكن القطاع. العديد من الغارات الإسرائيلية سجلت منذ ساعات الصباح وحتى هذه الساعة، ما يرفع من عدد الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين المنهكين أصلا في ظل هذه السياسة الإسرائيلية لقتل وخنق القطاع من حيث منع إدخال البضائع. أتحدث هنا عن أكثر من 70 يوما على إغلاق المعابر الإسرائيلية وعدم السماح لأي حبة طحين بالدخول إلى المواطنين الجوعى هنا. إضافة إلى ذلك هناك أكثر من 40 يوما لم يستطع الفلسطيني هنا الحصول على ربطة خبز من المخابز. كل المخابز مغلقة العاملة هنا في قطاع غزة منذ 40 يوما، وهذا الأمر انعكس بالسلب الدقيق الذي كان متواجدا لدى بعض الأسر، بدأ ينفذ تدريجيا. يحاول الناس هنا الحصول على أدنى متطلبات الحياة، وجبة في اليوم الواحد، ولكن الأمر هنا صعب جدا. بدأنا نتحدث عن إغلاق كافة التكيات العاملة هنا، أتحدث عن المطبخ العالمي الذي كان يعمل، وهناك العشرات من التكيات التي كانت توفر ولو القليل من الأغذية للمواطنين هنا، باتت هذه بحكم المشغولة تماما، لا يتواجد لديها المواد الغذائية الأساسية حتى تقوم بالطبخ لدى للمواطنين. ولذلك يحاول الناس هنا بجهود فردية إنعاش هذا القطاع وتحويل الخدمات للناس ولو بالشكل اليسير، لكن الأوضاع جدا خطيرة والأوضاع صعبة. يتعلق بالمياه، يعني ربما هذه الضوضاء التي بجواري
هي محاولة لتوفير بعض المياه الصالحة للشرب للمواطنين،
وإن كانت كلمة صالحة للشرب هي لا تصل هذه المياه التي يشتريها المواطن الفلسطيني هنا بثمن مرتفع، وأنا أتحدث عن المياه لا أتحدث عن الأطعمة التي نفذت بشكل كبير، وإن كانت هناك متواجدة يتواجد بعض الخضار وبعض الاحتياجات البسيطة ولكن بأثمان مرتفعة للغاية، ناهيك عن الوضع الصحي الصعب جدا والخطير جدا الذي ربما تحدثنا عنه في أوقات سابقة، ولا يمكننا أن نصف أكثر واقعا متربيا ومستشفيات متهالكة ولا يوجد لديها أدنى المقومات حتى تقدم الخدمة الطبية للمواطنين سواء من الأدوية أو المستهلكات الطبية أو المستلزمات. هنا خطورة على حياة المواطنين تلفهم من كل الجوانب، سواء من نقص الغذاء أو نقص الدواء، إضافة إلى القتل المتعمد الذي ينفذه الاحتلال للمواطنين المدنيين في بيوتهم في خيامهم، حتى المرة في الشوارع كما حدث بالأمس عندما قتل الاحتلال 4 فلسطينيين أثناء تواجدهم أمام محلا لبيع الملابس في منطقة الرمال وسط مدينة غزة. كل هذه الأحداث تشير إلى تفاقم كبير في الأوضاع بشكل عام في قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذه الصورة الصوتية استمعنا إليها من قطاع غزة والسمعين الأكارم. نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,810 شهيدا والإصابات 119,473 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. هذا وافادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2701 شهيد و 7432 إصابة منذ 18 من آذار مارس. كما وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 23 شهيدا و 124 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. ونبقى في غزة والسمعين الأكارم، حيث أزمة شح الوقود إثر الحصار المستمر تهدد عمل مستشفيات شمال القطاع، حيث أن غرفة العناية المركزة الوحيدة بمستشفى الأندونيسي قد تغلق أو تغلق في أي لحظة ممكنة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مصطفى بركة.
المستشفى الأندونيسي في شمال القطاع يقدم الخدمة الطبية لأكثر من 500,000 إنسان، يتهدد هذا المستشفى خطر التوقف في أي لحظة بعد نفاذ إمدادات الوقود اللازمة لتشغيله. 3 مناطق في شمال القطاع تتلقى الخدمة الطبية من هذا المستشفى المركزي الوحيد، هي بيت لاهيا وبيت حانون ومدينة ومخيم جباليا. هذه المناطق قد تغدو بعد أيام بدون مستشفى.
قبل أسبوع بلغتنا منظمة الصحة العالمية بأنها لن تستطيع من الحصول على الوقود من المخازن الموجودة في مدينة رفح، نظرا لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتل مدينة رفح، وبذلك لن تستطيع من إمدادنا بالوقود، وطلبت منا ترشيد استهلاك الوقود. وبصراحة ترشيد استهلاك الوقود هذا سيضطر مستشفى العودة لتشغيل المولد الصغيرة، تشغيل المولد الصغيرة يجب أن يتم توقيفها بالأقسام. والجميع يعلم بأن مستشفى العودة في شمال قطاع غزة يعني من المستشفيات الرئيسية الآن تقدم الخدمات، وفتحنا العديد من الأقسام بعد وقف اطلاق النار نظرا لاستهداف مستشفى كمال عدوان واخراجه على الخدمه، بالاضافه لاستهداف مسلسل اندونيسي ايضا وتقديم بعض الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكوميه. وبذلك قمنا في مستشفى العوده بالاستجابه لهذه الاحتياجات للمواطنين الذين يحضرون المستشفى لتلقى هذه الخدمات، ولكن سنضطر اسفين لتقديم بعض الخدمات نظرا لعدم تمكننا من تقديمها اذا ما قامت من المنصحة العملية بإمدادنا بالوقود.
طبعا المستشفى الأندونيسي هو المستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة والذي يخدم تقريبا نصف مليون نسمة، ويعاني الآن نتيجة من الحصار وعدم إمداده بالوقود، نعاني من نقص في كمية الوقود التي لا تتوفر إلا إلى أيام قليلة أو ساعات قليلة. وفي حال عدم توفر الوقود لإمداد هذه المستشفى ستتأثر الخدمة الصحية المقدمة للمصابين والمرضى. صحيح في العناية المركزة وفي العمليات تعتمد بشكل أساسي على الأجهزة التنفس الاصطناعي التي تحتاج إلى كهرباء لتشغيلها.
في قسم العناية المركزة الوحيد الذي ما زال يعمل في شمال القطاع، الفارق بين حياة هؤلاء المرضى وموتهم هو وصول شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة الأكسجين والأجهزة الطبية.
تحية طيبة لزميل مصطفى بركة على هذا التقرير استمعنا إليه. إلى القدس أحبتنا الأكارم، حيث أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم عراقيل وتشديدات الاحتلال. هذا وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وتمركزت عند الحواجز الحديدية وفرضت تشديدات وعراقيل على دخول الشبان إلى المسجد الأقصى بعد توقيفهم وفحص هوياتهم. فيما أدى المبعدون عن المسجد الأقصى صلاة الجمعة أمام باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. في الضفة الغربية المحتلة مستمعين الأكارم، نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد نور عبد الكريم البيتاوي القائد في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، والذي استشهد مع مقاوم آخر في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاصرتهما داخل منزل في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. هذا وزفت حركة الجهاد الإسلامي في بيان القائد البيتاوي معتبرة أن عن اعتزازها باستشهاد قادتها ومجاهديها دفاعا عن مقدسات الأمة وتعبيرا عن صمود الشعب الفلسطيني في وجه المجازر وسياسات التهجير والضم التي يمارسها الكيان المجرم في الضفة المحتلة. بدورها نعت حماس الشهيدين المقاومين نور البيتاوي من جنين وحكمة غيث عبد النبي من نابلس، مؤكدة أن اغتيال المقاومين في الضفة الغربية لن يزيد شبابها الثائر إلا مزيدا من الإصرار على المواجهة وكذلك التصدي للاحتلال. في الضفة الغربية المحتلة مستمعينا مستمعاتنا، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة تجوع جنوب شرق بيت لحم فجر السبت. هذا أيضا في الضفة أثر اقتحام الاحتلال للبلدة، كما أصيب شاب آخر في بلدة سعير شمال شرق الخليل، وذلك على وقع استمرار الاحتلال في تطبيق سياسة الاقتحامات اليومية لبلدات ومدن الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جابعة جنوب جنين وقرية الشيوخ ومخيم العروف شمال شرقي الخليل وبلدة سباستيا شمال غرب نابلس. وقالت مصادر محلية في بيت لحم بأن شابا من أصيب برصاص قوات الاحتلال في القدم. هذا وأفاد الناشط مصطفى البدن بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجوع وتمركزت في مختلف أحيائها وشوارعها، وأطلقت قنابل الغاز السام في مدينة نابلس. واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت شابين من هذه المنطقة. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت منازل عدة في أنحاء متفرقة منها، واعتقلت الشابين عماد الأغبر من شارع المتحركة في الجبل الشمالي ويزيد طبليلية أو يزيد طبيلة من منطقة الإسكان. وفي الخليل أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بلدة سعير شمال شرق المدينة. عن آخر تطورات على صعيد القدس والضفة الغربية مستمعينا الكرام، وفانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نبدأ من نابلس، حيث أمس قوات خاصة أو مستعربين صهاينة اقتحموا البلدة القديمة. خلال عملية الاقتحام قاموا بإعدام الشاب رامي سامي الكفن يبلغ من عمره 30 عاما، مما أدى إلى استشهاده، وقاموا باحتجازه بثمانه. وخلال ذلك طبعا كانت قوات كبيرة قد حضرت لمساندة المستعربين، أطلقوا النار بشكل عشوائي، وكان هنالك إصابات كثيرة في صفوف المواطنين الفلسطينيين المارة في الشوارع، وأغلبها طبعا برصاص الحي. بالأمس أيضا وليلا واصلت قوات العدو عمليات الاقتحام في منطقة نابلس، حيث اقتحمت قرى فجر هذا اليوم قرى قصرة وبيتها واللبنان الشرقية. طبعا ترافق ذلك مع إطلاق غاز على المواطنين الفلسطينيين، ولا تخلو طبعا هذه المنطقة من أيضا من اعتداءات المستوطنين. وكانت أيضا قوات العدو أبقت عن الحواجز مغلقة على نابلس، وكذلك أغلقت فجأة حواجز ومداخل مدينة أريحة الأربعة، اعتدت على المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل. قوات العدو اعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن بركان، وهو من بلدة دير رباح جنوب مدينة الخليل في منطقة جنوبية من الخليل. كذلك اقتحمت قرية دير رازح جنوب الخليل واعتقلت الطفل يوسف أشرف، إضافة إلى مواطنين آخرين. واصلت عمليات اقتحام في مدينة الظهرية وكذلك بلدة سعير، وأيضا قرية بيت الروش غرب دورة أيضا في منطقة الخليل. فيما واصلت قوات العدو في منطقة رام الله اقتحامها الذي حصل هذه الليلة وسط مدينة رام الله، قامت باعتقال أحد الشبان وأيضا قامت بالاعتداء على آخرين. وواصل المستوطنون اعتداءاتهم في منطقة رام الله، خاصة في بلدة المغير التي تقع شرق رام الله والتي تعاني دائما هي وقرية ترمز عية من عمليات الاعتداء. أضف إلى ذلك أن هنالك أعلن عن استشهاد أمس الأسير المحرر معتصم مرداد، وهو يبلغ من العمر 43 عاما حسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير. كان أمضى في سجون العدو 20 عاما وعانى من الإهمال الطبي وأصيب بالسرطان. في الصفقة الأخيرة ما بين حركة حماس ما بين المقاومة وقوات العدو أطلق سراحه وأبعد إلى مصر، حيث هناك كان يعاني من حالة حرجة واستشهد في مصر. بشكل عام الاعتداءات في هذه الاعتداءات هي في الضفة الغربية، ولكن الآن القدس المحتلة أيضا تعاني من عمليات اعتداءات واسعة جدا، افتراق بهذه المنازل، إغلاق مدارس المروة هذا اليوم الجمعة، انتشار كبير جدا لقوات العدو، منع وعرقلة وصول المصلين الفلسطينيين من القدس والأراضي العام محتلة عام 48 إلى المسجد الأقصى، اعتداءات على الشبان. طبعا منطقة جنين وطول كرم هنالك مئات المنازل التي هدمت، قوات العدو لا زالت تمنع العودة إلى المخيمات في هاتين المنطقتين، إضافة لإفطارات جديدة كل يوم لهدم المنازل. وطبعا قوات العدو غيرت بشكل كلي البنية أو هندسة هذه المخيمات، هدمت أكثر من 1000 منزل في طول كرم وجنين في مخيماتهما، حولت المخيمات عبارة عن مربعات يتقللها شوارع عريضة على الأقل 3 متر عرض الشارع، وهذا تطلب هدم هائل جدا للمنازل. عدا عن 1000 منزل هنالك أيضا الآلاف التي تضررت بشكل جزئي والتي أصبحت غير صالحة للسكن. أيضا الحي الشرقي في مدينة جنين يعاني نفس الأمر، قوات العدو جرفت كل الشوارع وتمنع المواطنين من إعادة تسفيك وتعبيد هذه الشوارع، وكذلك إصلاح حقوق الماء والكهرباء. هذا هو الوضع في الضفة الغربية التي تعاني منذ عام ونصف من حصار شامل جدا وتقطيع لأوصالها، وأيضا يترافق مع اعتداءات المستوطنين ومصادرة تقريبا كل منطقة ديم البالغة 62% مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى مناطق باء أصبح الفلسطينيون الآن في الضفة الغربية فقط يعيشون داخل المدن والقرى والمخيمات التي كلها عليها حواجز أو حتى بوابات حديدية.
تحية طيبة للزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في اليمن أيها الأحبة، مليونية جديدة تحتفل بوقف العدوان الأمريكي وتؤكد الاستمرار في دعم غزة. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
بالملايين وكبحر بشري ممتحم بغزة مصطف مع فلسطين، خرج الشعب اليمني في مئات الميادين والساحات بالعاصمة صنعاء والمحافظات استجابة لنداء قائد المسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لنصرة غزة. بقوة الله هزمنا أمريكا وسنهزم إسرائيل، هو عنوان مليونية اليمن التي تضاف إلى 71 مليونية سابقة، غير أن مليونية هذا الأسبوع هي الأكثر إحباطا لمعنويات العدوان الأمريكي الذي انكسر على صخرة الوعي الشعبي والبأس المسير والبالستي.
اليوم هي رسالة سواء الأمريكي بأننا جاهزون في إطار وإن عدتم عدنا، ورسالة للإسرائيلي للصهيوني في إطار هذه المعركة بأننا مستمرون مناصرون لغزة في كل الإمكانيات المتاحة لدينا حتى يتوقف هذا العدوان ويفك الحصار.
ويأتي هذا الخروج المليوني العظيم تعبيرا من الشعب اليمني عن شكره لله على الفشل الأمريكي وتحديه للعدو الإسرائيلي، وتأكيدا منه على ثبات الموقف في إسناد غزة ونصرة الشعب الفلسطيني. ذلك ما عبرت عنه رسائل الحشود وبيانها الجماهيري.
أكد تأكيدا جازما ثابت ثبات موقفنا المدافع عن غزة والمساندة للمقاومة بشكل لا تراجع عنه ولا مساومة فيه، وأننا لن نتركهم وحدهم ولن نتخلى عن إنسانيتنا وديننا وأخوتنا بالتخلي عنهم.
خرجنا اليوم حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز العظيم الذي حققناه، وأفشلنا المخطط الأمريكي، وكذلك سنفشل بفضل الله سبحانه وتعالى، وسوف نهزم إسرائيل في عقر دارها.
بعد أكثر من 1700 غارة وقصف بحري شنتها أمريكا على اليمن خلال 53 يوما من جولة تصعيدها الثانية، ارتسمت ملامح الفرح على وجه مجرم الحرب ترامب وهو يعلن عن اتفاق أزاح عنه كابوس الضربات اليمنية وأوقف جبهته المساندة للعدو الإسرائيلي على الأقل في جبهة البحر الأحمر، بينما ها هو اليمن يخرج مؤكدا ثبات موقفه ومواصلة إسناده للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، وما تزال كلمته لهم: لستم وحدكم ولن تكونوا وحدكم.
ها هو يمن الإيمان والحكمة والجهاد خرج ليقول لأمريكا إن عدتم عدنا، وليؤكد أنه مع غزة، وكما هزم بقوة الله أمريكا سيهزم بإذنه تعالى إسرائيل.
وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، كل شكر والتحية لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا أنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. السلام من الله عز وجل هو الرحمة والأمان، وحتى السلام من العبد للعابد إشعار بالسلامة والأمان، يعني لما يقول له سلام عليكم هم دعاء إلى بالسلامة من المكاره، وهم السلام يشعر الفرد الآخر بالإطمئنان بالسلامة. المفسرين لما يمرون بهذه الآية الكريمة التي